الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقرأ يا ماجد؟
الحكمين
قرأ.
أبو جعفر الوراق الطحاوي رحمه الله تعالى على بيان مقدمة السنة والجماعة فيما على مرسة الله الملة أبي حنيفة النمام الثابت أبي النمام حنيفة النمام الثابت الكوفي وأبي الحسن
يوسف
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد الحسن الشيباني رحمه الله ورضوان الله عليهم فيما يدين به ويعتقدون به من دين رب العالمين. نقول في توحيد المتين من توفيق الله أن الله واحد ليس كمثله شيء، أن الله واحد لا شريك له ليس كمثله شيء،
ولا شيء مثله
ولا شيء يجوز ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، لا يثنى ولا يبيد ولا يثنى ولا يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأكام ليس بلا نام، خالق بلا حال راسه بلا مؤنونية بلا مخافة بات بلا مشقة، ما زال بسياقه قديما قبل خلقه، ولم يزد بكونه شيئا قبل صفاته،
لم يكن قبلهم من صفته،
لم يكن قبلهم بصفاته، كذلك لم يكن عليه، لم يكن بصفاته،
وكما كان
كما كان عليها بصفاتها الأزلية كذلك لم يكن عليها أبدية، وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه استفاد كما أنه مثل الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء يفطر كل أمر عليه يسير، وهو لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير خلق الخلق بعلمه وقدره مقدارا وضرب لهم أجالا وعلم ولم يخف عليه شيء قبل خلقهم وعلم ما معلوم قبل خلقهم
قبل أن يخلقهم
وأمرهم بطاعتهم وكل شيء يجري تقديره ومشيئته وما شاء كان ولم يشاء
ومشيئته تنفذ
وكل ما شاء كان ومن لم يشاء لم يكن وكل يهدي من يشاء ويصوم ويعافي قضاء ويبتلي ويصبر
ويضل من يشاء
ويخذل عدلا
ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله
وأن القرآن كلام الله منه بدأ
لا بقي وهو متعال
وهو متعال لا معقب لحكمه
لا رد لقضائه
ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقننا من عنده، وأن القرآن كلام الله
وأن محمد
عبده المصطفى نبيه المرتضى
مجتبى
ورسوله المرتضى وأنه سيد المرسلين
وخاتم الأنبياء
وحبيب رب العالمين
وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأحياء
وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة النبوة بعده فغير وهوى، وأنه من المبعوث إلى عامة الدنيا وكافة الورى بالحق والهدى والنور والضياء، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية وأنزل على رسوله وحي
بلا كيفية قولا
بلا كيفية قولا وأنزل على رسوله وصدق به المؤمنون حقا وأيقنوا أنه من عند الله
أنه كلام الله
ليس ككلام البشر ككلام البشر، فمن سمع فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد عاده الله وعاده الله قال تعالى سأصلين سقر، ولما علمنا أنه ليس كلام البشر فلما علمنا أنه ليس
فلما أوعد بالسفر
فلما أوعد الله تعالى بالسفر علمنا أنه ليس بكلام البشر فما سمح
وأيقنا أنه قول خالق البشر
وأيقنا أنه كلام خالق البشر
ولا يشبه
قول ولا يشبه كلام البشر ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني صفات البشر فقد كفر وقد أحسن صلاح هذا سبب وعن قول مثل الكفار من زجر وعن مثل قول الكفار من زجر وعلم أنه ليس بكلام البرية
وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر
وأن رؤية أهل الجنة حق بلا كيفية ولا إحاطة ما قال ربنا قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتسير على ما أراده الله تعالى وكل حديث صحيح
وكل ما جاء في ذلك من حديث صحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما قال هو معناه على ما أراد لا ندخل في ذلك تأويلنا بآرائنا ولم توهمنا بأهوائنا فإنما سلم في دينه إلا من سلم الله تعالى ومن رد
من سلم لله عز وجل
ورد
ولرسوله
صلى الله عليه وسلم ورد علم الشبه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم لله
فمن رام عما حضر عنه علمه ولم يقنع
بالتسليم فهمه حجبه مرام عن خالص التوحيد وصافي المعرفة
وصحيح الإيمان
تدبلب بين الكفر والعصيان تدبلب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار
فعاش موسوسا تائها
شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جحدا مكذبا ولا يصح الإيمان لأهل دار السلام بما نسبها بهم وتأولها بفهم إن كان تأويل الرؤية ومعنى كل معنى يضاف إلى معنى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه جماعة المسلمين ومن لم يتوقن
وعليه دين المسلمين
ومن لم يتوقن في التشبيه زل ولم يصل التنزيه فإن ربنا موصوف بصفات الوحدانية ومنعوت بنعوت الفردانية وليس في معناه أحد من البرية وتعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأدوات ولا تحويل جهات السد كسائر المبتدعات وأن المعراج حق وتسير النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه إلى السماء
وعرج بشخصه
إلى السماء
في اليقظة في السماء
إلى السماء ثم إلى ما شاء الله تعالى من العلا وأكرمه الله تعالى بما شاء قال الله تعالى
وأوحى إليه
ما قال الأزواج ما رأى صلى الله عليه في الآخرة والأولى وأن الحوض الذي أكرمه الله تعالى ليأخذ الأمة حق وأن الشفاعة التي ادخرها الله لهم حق كما اتقى بذلك ربنا
كما روي في الأخبار
وأن الميثاق الذي وثق الله به النبي بني آدم وذريته حق وعلم الله فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار ولم يزداد في ذلك
جملة واحدة
ولم يزداد في ذلك العدد ولم ينقص منه شيء.
ماذا اختار الشارح رحمه الله في مسألة التفضيل بين الفقير الصابر والغني الشاكر؟ ما
هذه مسألة راجعة للتقوى،
أنه راجع للتقوى وأفضلهم
أتقاهم.
فإذا استويا في التقوى استويا في الدرجة. استشكل بعض العلماء أن الإسلام له أعمال كثيرة، فلماذا حصرت في الحديث في هذه الخمسة الأركان؟ يعني بعض الأجيال قال لأن هذه الخمسة هي أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وإذا قامت يتم بها الإسلام. نعم، أنها هذه فرض عين على كل مسلم بخلاف غيرها، فإنها لا تجب إلا في أحوال أو أسباب أو على الكفاية. واصل نقرأ. قال الشارح رحمه الله: وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فإن قيل: كيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ وهذا إشكال يطرأ في هذه الآية. الآية الأولى فيها قل كل من عند الله، والآية الثانية ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فجعل الحسنة من الله والسيئة من العبد، فكيف الجمع بينها؟ قال: قيل قوله كل من عند الله أي الخصب والجدب والنصر والهزيمة كلها من عند الله، وقوله فمن نفسك أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك. فتكون من الأولى تقديرا وابتداء، كل من عند الله أي ابتداؤها وتقديرها وخلقها، وتكون من الثانية سببية، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك. ولا تعارض بين إيجاد الشيء وبين سببه، فقد يكون الموجد له واحد والمتسبب فيه آخر. فالكل من عند الله خلقا وإيجادا وتقديرا ومشيئة، ولكن ما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسبب نفسك وما تكسبه نفسك من قول أو فعل، كما أشار إليه في آيات كثيرة أنه ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والمعنى فبما كسبت أيديكم أي السببية. قال كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا أكتبها عليك. جاء أن ابن عباس كان يقرأ ذلك: ما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا أكتبها عليك. ولثر هذا من طريق عبد الوهاب ابن مجاهد ابن جبر عن أبي عن ابن عباس، من طريق عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبي مجاهد أن ابن عباس كان يقرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. قال وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود. هكذا من تتمة الأثر، وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود. ما حاله عبد الوهاب بن مجاهد؟ متروك، بل كذبه الثوري فهو شديد الضعف. وأيضا في انقطاع ليس بينه وبين ابن عباس، فإنه هو تلميذ ابن عباس، لكن بينه انقطاع مع أبي بن كعب وابن مسعود، لأنه قال وكذلك في قراءة أبي وابن مسعود. ولكن علته هي شدة ضعف عبد الوهاب ابن مجاهر ابن جبر. فتبين الجمع بين الآيتين. ما هو الجمع بين قول كل من عند الله وقول وما أصابك من سيئة من نفسك؟ أن الأولى هي معنى ماذا؟ الخلق والابتداء والإيجاد والتقدير، والثانية السببية، وما أصابك من سيئة فمن نفسك أي بسببها. وقد اختلف ما المراد بالحسنة والسيئة في الآية ما أصابك من حسنة فمن الله. قال والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية. إن المراد بالحسنة نعم، والمراد بالسيئة أي البلاء الذي يحصل للعبد. في أصح الأقوال وقيل وقد قيل الحسنة الطاعة، أي ما أصابك من حسنة أي من طاعة، ما فعلت من طاعة من الله. والسيئة المعصية، وما أصابك من سيئة من معصية. وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث. لماذا؟ لأن القول الأول جعل الحسنة كل نعمة وجعل السيئة كل بلية. وما حصل يوم أحد نعمة بلية أو لا بلية، وما حصل يوم بدر يعني فهو داخل. والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا. المعنى الثاني أن المراد بالحسنة الطاعة وبالسيئة معصية. يقول ليس هو المراد والأول ليس بمراد أبدا. ما يمكن أن يكون المراد ما أصابك من حسنة أي الطاعة، وما أصابك من سيئة أي المعصية، والنعم والبلايا ليس مرادا. ولكن لا منافاة بين أن تكون طيب. الحاصل من هذا أن أرجح الأقوال أن الآية عامة، فقوله من حسنة الحسنة تشمل النعمة وتشمل الطاعة، فالطاعة هي نعمة في الحقيقة. وكذلك السيئة تشمل البلية وتشمل المعصية، المعصية بلية. فالآية عامة، ما أصابك من حسنة مطلقا سواء كانت نعمة أو توفيقا للطاعة، وما أصابك من سيئة سواء كانت بلية أو معصية يبتلى بها العبد، فالآية عامة في كل ذلك. ومن باب الفائدة، هذا المبحث الذي نقرأه اليوم كله ملخص من كتاب الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام، بأوضح من هذا وتدليل أكثر. هو رسالة في الحسنة والسيئة، وهي مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى. قال ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر. سيئة العمل وسيئة الجزاء، ما معنى سيئة العمل؟ سيئة العمل أي أنه يبتدئ يعمل ماذا؟ سيئة. سيئة الجزاء أي تتولد عن السيئة الأولى ماذا؟ سيئة. فتكون السيئة الثانية هي في الحقيقة جزاء للسيئة الأولى، كما أن الطاعة تولد الطاعة كذلك المعصية تولد المعصية. وقد مثل لهذا بحديث ابن مسعود، إن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. تأمل المعصية الأولى سيئة العمل، ما هي؟ الكذب. جوزي بسيئة أخرى، ما هي؟ الفجور. بهذا الكذب صار ماذا؟ فاجرا، وصار يفجر أكبر من الكذب. وهي في الحقيقة سيئة عمل، هو ارتكب هذا الفجور
وهي جزاء لماذا؟ للكبد. واضح ما معنى سيئة العمل وسيئة الجزاء؟ سيئة الجزاء أي أنها سيئة تولدت عن سيئة قبلها، وأنه جوزي بها على فعل سيئة قبلها. أيضا المعصية تكون نقطة في القلب حتى يصيب القلب ماذا؟ الران ويظلم. ضر أولى سيئة عمل ثم جوزي بإظلام القلب وصار قلبه مظلما لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر. قال ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه مع أن الجميع مقدر، فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، وهذا والله من أقبح أمر المعاصي ومن أشد أمور المعاصي على العبد أن المعصية تجره إلى أختها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله لهذا في كتابه الدودو فصلا، وأن العبد كلما عمل معصية تزينت له الأخرى ودعته إلى نفسها حتى يواقعها. فأعظم سبيل وأجمل طريق هو إغلاق باب معصية الله تعالى من أول أمره، وألا يتعمد الإنسان معصية لله حتى لا يسترسل في ذلك وتكون بعض المعاصي عقوبة على معاصي سابقة. قال والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى. نعم، وهذا أيضا من فضل الحسنة أنها تولد الحسنات بعدها، فالحسنة تولد حسنة والسيئة تولد سيئة، كما دل على ذلك الكتاب والسنة. حاصل ما المراد بالحسنة والسيئة في الآية؟ أنها عامة، الحسنة شاملة لكل نعمة ولكل طاعة ولكل ما يسمى حسنة، والسيئة بالعكس من ذلك. وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك. ما هي عقيدة القدرية الآن في أفعال العبد؟ ها؟ أنه هو الذي يخلقها. الآن قالوا هذا دليلنا، الله سبحانه وتعالى قال ماذا؟ وما أصابك من سيئة فمن نفسك، معنى أن العبد هو الذي يخلقها. فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما وهم لا يفرقون. أول نرد عليهم بهذا الوجه الأول، يقال أنتم تقولون إن فعل العباد الطاعات والمعاصي كلها يخلقها العبد، والقرآن إنما فيه نسب إلى العبد ماذا؟ السيئة فقط، وأضاف الحسنة إلى من؟ إلى الله تعالى. ولأنه قال تعالى كل من عند الله، أيضا في الآية الأخرى بيّن الله تعالى أن الكل من عنده، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. ما معنى لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء؟ أي أعمال العبد لا يقولون أنها من الله، بل يقولون هي من من؟ من العبد، لكن الجزاء يقولون الجزاء على تلك الأعمال من من؟ من الله تعالى. واضح؟ وهم لا يقولون بذلك أي أنها من عند الله في الأعمال، بل يقولون هي من فعل العبد. بل في الجزاء أي بل يقولون ذلك في الجزاء، أي أن الجزاء على تلك الأعمال يقولون من من؟ من الله تعالى. فالرد عليهم من هذين الوجهين، الوجه الأول أن يقال إنكم أنتم تضيفون كل أفعال العبد إلى من؟ تضيفون كل أفعال العبد إلى العبد، تجعلونها مخلوقة للعبد حسنها وسيئها، والله تعالى فرق بين الحسن وبين السيئ. أمر ثاني أن الله تعالى قد جعل الجميع من عنده فقال كل من عند الله، وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قولي وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان، لأن الحسنة مضافة إلى الله، إذ هو أحسن لأن الحسنة مضافة إلى الله. عندكم في النسخة الجديدة أحسن ولا أحسنوا؟ أحسن كل النسخة. إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من وجوهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. وأما السيئة فهو إنما يخلقها لحكمة، وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه، فإن الرب لا يفعل سيئة قط، بل فعله كله حسن وخير. وسيأتي في إضافة الشر إلى الله ما معناه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث طويل. أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس فهو شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. هذا جواب أجاب به الشارح، أن الشر أن الله تعالى لا يقدر شرا ماذا؟ محضا، بل قد يكون فيه شر من بعض الوجوه أو لبعض الناس، وهو في الحقيقة ماذا؟ خيرا. هناك جواب آخر أيضا قوي، أن المراد أن أفعال الله تعالى كلها ماذا؟ خير، وأن الشر إن وجد ففي مفعولاته ومخلوقاته، ففعله تعالى كله خير، والشر إن وجد ففي المفعولات والمخلوقات. ولذا لو تذكرون تقدم معنا في باب القدر أن العبد يجب عليه أن يرضى بفعل الله، وهل يجب أن يرضى بالمفعولات؟ لا يجب، فمن مفعولاته تعالى ومن مخلوقاته الكفر، ومن مفعولاته ومخلوقاته تعالى إبليس، ولكن فعله تعالى خير، فيجب علينا أن نرضى بقضاء الله تعالى بوجود هذه الأشياء، مع أنه لا يجب علينا أن نرضى بهذه المقضيات وهذه المخلوقات. فقالوا: الشر إن وجد ففي مفعولاته، وأما في فعله سبحانه ففعله كله خير، لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. ولذا قال الله تعالى: من شر ما خلق، أي من شر خلقه الذي خلقه، أو تكون بمعنى الذي، أي من شر الذي خلقه. بخلاف فعله تعالى وخلقه، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، أي لا يسند إلى أفعالك ولا إلى قضائك وقدرك شر، ولا يضاف شر. فعلى هذين الوجهين، إما أن يكون المعنى أي أنه لا يضاف إليه شر محض، وأنه إن وجد شر فبالنسبة لبعض الناس، أو شر جزئي إضافي، أو يقال إن المراد والشر ليس إليك أي ليس من فعلك، وإن وجد شر ففي المفعولات والمخلوقات، وأما فعل الله تعالى فكله خير. قال: ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما حديث القنوت، ماذا في حديث الحسن بن علي: وقنا شر ما قضيت، أي ماذا؟ المقضيات هي التي قد يكون فيها ماذا؟ شر. ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات، أن يكون داخلا في عموم، كقوله تعالى: الله خالق كل شيء، وهذا يشمل كل شيء مخلوق، كل من عند الله، وإما أن يضاف إلى السبب كقوله من شر ما خلق، وإما أن يحذف فاعله كقول الجن، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا ومصلحة للعباد كالمطر العام وكإرسال رسول عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه بالمعجز كذابا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، أي قد يبقي الله تعالى ملكا ظالما بخلاف الذي يأتي يكذب عليه ويدعي عليه ما لم يقله الله سبحانه وتعالى يهلكه، لأن هذا الملك وإن بقي إنما فساده يقول في أمور الدنيا كما سيأتي، أما ذاك الذي يدعي على الله تعالى ويكذب عليه فساده في أمر الدين. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه، وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام، وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين، كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة. أما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، بل لا بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. وهذا لا يحس به إلا حي القلب. وللصحابة رضي الله عنهم لما أصيبوا يوم أحد ماذا قالوا؟ أن هذا من أين أتينا؟ ما هو السبب الذي أدخل علينا هذه المصيبة؟ فإنهم يعلمون أن المصائب لا تكون إلا بسبب، وأن سببه من الإنسان، فإن الشر كامن فيها لا يجي إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس، لا يلوم الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه. يقول: وإن أساء إليه الناس إساءة الناس لهي من نفسه بسبب ذنبه وسيئته. قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، يعني هذا تفسير غير صحيح. قالوا في تفسير لا يهدينا الصراط المستقيم، قالوا الله قد هدى، هو ما يقوم يصلي ويدعو الله بهذا الدعاء إلا وهو ماذا؟ قد هدي. قالوا: فما معنى قوله اهدنا الصراط المستقيم وهو قد هدي؟ قالوا معناه التثبيت عليه ومزيد الهداية. وقد يكون له وجه، لكن الإنسان لولا هداية الله تعالى لما حصل له يخر، فهو محتاج إلى هداية الله تعالى ومفتقر إليها. وسؤاله للهداية هو سؤال لأن يهديه الله تعالى لأموره كلها. قال: بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفي مجرد علمه إذا لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك. يعني كل هذه الأمور يحتاج فيها العبد إلى هداية الله. وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر الرتب. أي من حصلت له هذه الأمور، ومن هو الذي قد حصلت هذه الأمور؟ فالعبد محتاج إلى هذه الأمور وإلى ما هو دونها. فكيف يقال إن المراد فقط التثبيت؟ فليس المراد التثبيت كما قاله بعض المفسرين، بل العبد مفتقر إلى أصل هداية الله له في كل فعل وفي كل قول. وبعد ذلك كله هداية أخرى، وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة. ولهذا كان الناس مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه، فليس إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء. فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانعة من الشر. فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله، وأن الحسنات كلها من الله تعالى. وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفره العبد من ذنوبه، وأن لا يتوكل إلا عليه وحده، فلا يأتي بالحسنات إلا هو. فأوجب ذلك توحيده والتوكل عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب. وهذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها في الصلاة، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. يصلح ملء أو يصلح ملء. أهل الثناء والمجد على ماذا منصوب؟ أهل الثناء والمجد ها؟ لا، على أنه منادى يا أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد على ماذا مرفوع؟ أحق ما قال العبد أنت هو خبر لمبتدأ محذوف، أي هو، أي الحمد هذا الذي حمده أحق ما قاله العبد، أو هذا أحق ما قال العبد. نعم. وكلنا لك عبد، فهذا حمد وهو شكر لله تعالى، وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد. ثم يقول بعد ذلك: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الذي ذكره مركب من عدة أحاديث، حديث أبي سعيد ونحوه عن عبد الله بن أبي أوفى في مسلم، وحديث رفاعة بن رافع الزراقي في البخاري. طيب، بقي هذه الفقرات الأخيرة إن شاء الله يتسلع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.